إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 29 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري والمتوفى 87 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في بيان الجزء 3 من كتابه، والذي هو الرد على الجهمية فيما أنكرته من صفات الله تبارك وتعالى. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويكره. يغضب ويرضى، يحب ويكره، فهذه صفات متقابلة. نعم، كما في أسماء الله تبارك وتعالى: القابض الباسط، المعطي المانع، فهذه من الصفات المتقابلة. والصفات المتقابلة تتعلق بالمشيئة، لأنها صفات فعلية، فليست هذه صفات يعني ذاتية فيقال إن الله تبارك وتعالى لا يزال يغضب أو لا يزال يرضى، وإنما هي صفات فعلية، يغضب إن شاء ويرضى إن شاء سبحانه وتعالى، يحب من يشاء ويكره من يشاء، فهذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. وها هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 6 صفحة 119 في مجموع الفتاوى. ومعلوم أن المجلدين 5 و6 في مجموع الفتاوى في الأسماء والصفات، والواجب على طالب العلم أن يكثر من القراءة فيهما لما حب الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام من التحقيق في مسائل الدين. فذكرها هنا شيئا يتعلق بالغضب. قال: وأما قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقاء، هكذا عرفوا الغضب، قال: فليس بصحيح في حقنا، يعني حتى هذا في حق المخلوق ليس بصحيح، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، يعني ليس فقط لطلب الانتقام، انتقام من شيء حصل، بل قد يكون الغضب لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا. قال: وأيضا، يعني مما يبين أن هذا ليس بصحيح، فغليان دم القلب يقارنه الغضب. نعم، أو الغضب يقارنه، يعني غليان الدم، كما في قصة كما في قصة الرجل الذي يعني الذي غضب عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. فالمهم هذا يعني غليان دم القلب حتى يعني تنتفخ العروق، فيقول ليس إن مجرد الغضب هو غليان دم القلب. نعم. قال وأيضا فلو قدر إن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا. هذا من القواعد الجميلة. فانظر كيف الشيخ رحمه الله يعني تدرج في الرد عليهم. قال أولا هذا ليس هو تعريف الغضب في حقنا. ثانيا لو قدر أن هذه حقيقة الغضب في حقنا فلا يلزم أن يكون هذا هو الغضب في حق الله عز وجل. قال كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتنا فليس هو مماثلا لنا لا لذاتنا ولا لأرواحنا وصفاته كذاته. الله أكبر. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال وأيضا هذا كله للرد عليهم. قال ونحن نعلم بالاضطرار أن إذا قدرنا موجودين أحدهما عنده قوة يدفع بها الفساد وهي قوة الغضب والآخر لا فرق عنده بين الصلاح والفساد، يعني صلاح فساد لا يتحرك، فأيهما أكمل، هذا الذي عنده قوة يدفع بها الفساد أو أن هذا السلبي الذي لا فرق عنده بين الصلاح والفساد؟ قال فإن الأول أكمل، ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحش كالديوث، فهذا يعني يذم، ويذم من لا حمية له يدفع بها الظلم عن المظلومين. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالغيرة فقال لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالغضب إنما يكون لأجل انتهاك حرمات الله ولأجل الفواحش، فهذا كله كمال. فهذا ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بصفة الغضب، وهو في الحقيقة يعني قاعدة في جميع الصفات الفعلية. إذا قلنا النزول مثلا نفس الكلام يقال، هل أنت لا تعقل نزولا إلا كنزول المخلوق؟ الله تبارك وتعالى له من هذه الصفات ما يليق به سبحانه وتعالى. فلذلك يعني كما نقول دوما ونكرر أن الجهمي عطل أول مثل أولا وعطل ثانيا، فلما لم يكن عنده يعني مفهوم من هذه الصفات إلا ما يختص بالمخلوق فنفى هذه الصفات. فنقول له أثبت لله عز وجل من هذه الصفات ما يليق به سبحانه وتعالى دون تمثيل. وهكذا يقال في صفة الرحمة مثلا، يعني بعضهم قال في صفة الرحمة كما ذكر الشيخ أيضا صفحة 117 قال أما قول القائل الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم، قال الشيخ فهذا باطل. أما أولا فلأن الضعف والخمر مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة، يعني المذموم في الآدمي الضعف والخور والرحمة ممدوحة في الآدمي كما قال سبحانه وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. نعم. قال ومحال نعم. ثم ذكر أيضا لا ذكره في الغضب، قال فأيضا فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله مستلزمة لذلك. نعم. فإذن هذه نفس البرهان. وأيضا قال ولو قدر وجود موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة والآخر قد استوى عنده هذا وهذا، لا جلب منفعة ولا دفع مضرة، كان الأول أكمل. قال الشيخ: والجهمي يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره، وإنما يريد بدفع الصفات وإنكارها جحد الموصوف بها. صحيح. فالمعطل يعبد عدما، هو يريد بجحد الصفات جحد الموصوف بها سبحانه وتعالى. قال: والله تعالى قد أكذب الجهمية وأخزاه وباعده من طريق الهداية وأقصاه. قال تعالى ويذكر لنا آيات فيها هذه الصفات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب، هذا بالفعل، فعل الماضي. وقال تعالى: والخامسة أن غضب الله عليها، غضب هنا بالمصدر. وقال سبحانه: غير المغضوب عليهم، هذا متعلق الغضب، وهم اليهود ومن كان على طريقتهم. فتأمل كيف ذكر الله تبارك وتعالى هذا الصفة بالفعل وبالمصدر وبالمتعلق، لكن لم يشتق منها اسم، لا يقال الغاضب. نعم، لأن هذه صفة يعني فعلية، وأما الاسم يدل على دوام الاتصاف بالصفة. قال: وقال أن سخط الله عليهم، فهنا ذكر ليش السخط، فتقول السخط والسخط ضد الرضا. نعم، فنقول فهي صفة غير الغضب، يعني إن كان الشيخ ذكرها هنا مع أنه ذكر في الباب يغضب وذكر السخط، فنقول السخط والسخط ضد الرضا. نعم، فهو صفة غير الغضب، وقد يكون بمعنى الغضب. نعم، وفي لسان العرب الغضب، نعم، السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به، الكراهية. فإذا يعني هذا السخط قد يكون يعني دليلا للغضب ودليلا للكره، لكن نذكر الفروق بين الغضب وبين السخط أو السخط. فقال في الفروق اللغوية المجلد الأول 386، قال: الغضب يكون من الصغير على الكبير والعكس، والسخط فقط من الكبير على الصغير. فإذا هذا أحد الفروق. وأيضا السخط إذا تعدى بنفسه فهو خلاف الرضا. نعم، عندما تقول مثلا سخطت هذا الشيء يعني لم أرضى به، هذا تعدى بنفسه. سخطت هذا، هذا مفعول به، سخطت أنا هذا، هذا مفعول به، فالفعل تعدى إليه بدون حرف جر، فهذا تعدى بنفسه فهو خلاف الرضا. فإذا تعدى بنفسه فيكون خلاف الرضا، وإذا تعدى بعلى فهو بمعنى الغضب، هكذا قالوا. وأقول إن تعدى بعلى فهو يتضمن الغضب، ما نقول بمعنى الغضب، لأن هذا هو الصحيح في التضمين، أنك إذا عديت فعلا بحرف جر فعل آخر، يعني مثلا غضب عليه، غضب يتعدى بعلى، فالآن نحن عدينا سخط بحرف جر غضب، سخط الله عليه، فنقول في هذه الحالة فيتضمن السخط معنى الغضب، وما تقول يكون بمعنى الغضب. والفرق أننا نثبت المعنى الأصلي وهو السخط الذي هو الكراهية وعدم الرضا، وأيضا نثبت المعنى المستفاد من التضمين وهو الغضب. فإذا عندما تقول سخطته يعني كرهته ولم أرضى به، لكن سخطت عليه أيضا كرهته ولم أرضى به، وأيضا وغضبت عليه، فهذا هو الفرق بين السخط والغضب. قال: وقال من لعنه الله وغضب عليه، هذا أيضا بالفعل. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا بالفعل الرضا. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين، فهذا وشبهه أو وشبهه في القرآن كثير. وقال في الحب والكراهة أو الكراهية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: ولكن كره الله انبعاثهم. فهذه كلها آيات من القرآن تدل على هذه الصفات، وكذلك باقي الصفات الفعلية، وكذلك باقي الصفات الفعلية من الإيش، من الإتيان والمجيء، نعم، وفي السنة والنزول، نعم، والاستواء. قال: وجاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يوافق ذلك ويضاهيه. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. نعم، رضا الرب في رضا الوالد، يعني بسبب رضا الوالد، يعني في هنا قد تكون سببية. وتأمل كيف خرج هذا الأسلوب البليغ من النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في، يعني كأنه محصور في رضا الوالد، يعني تريد رضا الرب فعليك بتحصيل أسباب رضا الوالد عنك، الوالد والوالدة. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. نعم، فهنا قابل بين الرضا والإيش والسخط، فالسخط يعني قد يقابل، قد يكون بمعنى الغضب، نعم، قد يكون إيش يعني بمعنى الغضب وضد الرضا، فهنا قابل بين السخط وبين الرضا. الحديث في السلسلة الصحيحة 516. ثم ذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. غضبان هنا اسم، لقي الله وهو عليه غضبان، لكن هذا اسم، يعني اسم مقيد بالإيش، مقيد بالمشيئة، فيكون بمعنى صفة الفعل. نعم، فهذا ليس من الأسماء اللازمة التي يستفاد منها صفة لازمة لله عز وجل. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. نعم، ولا ننسى أيها الإخوة دوما عندما نتذاكر ونتدارس الأسماء والصفات، لا ننسى الجانب الأثري والعملي لهذه العقيدة. إنسان إذا عرف أن الرب سبحانه يعني يغضب ويرضى، فيجتنب ما يغضبه ويسعى في مراضيه سبحانه. إذا علم أن ربه يحب ويكره، فيسعى في محابه ويجتنب ما يكرهه سبحانه وتعالى. نعم، إن الله يعني يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، هذا أيضا من الأحاديث، يعني هذا مما يضم في هذا الباب. إن الله يرضى يعني لكم ثلاثا ويسخط لكم أو ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمرك. النصيحة لولي الأمر بأوسع معانيها، يعني الكثير منا عندما يسمع النصيحة يعني لا يفهم منها إلا النصيحة الكلامية. لا، النصيحة يعني هي القيام بجميع حقوق المنصوح له، القيام بجميع الحقوق. نعم، كما جاء في تعميم حديث النصيحة أو حديث تعميم النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتابه. القيام بجميع الحقوق لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، سبحان الله. قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا أيضا يعني الثمرة العملية للإيمان بالأسماء والصفات. ثم ذكر بإسناد عن أبي معمر، أبو معمر القطيع إسماعيل بن إبراهيم، قال من زعم أن الله لا يرضى ولا يغضب فهو كافر، إيه؟ لأنه أنكر يعني معلوما من الدين بالضرورة، إن رأيته واقفا على بئر فاطرحه فيها فإنهم كفار. نعم، طبعا هذا إنما يقول يعني إنما يكون يعني بإذن ولي الأمر. نعم، إن رأيته الخطاب هنا للمعني، الخطاب هنا للإيش؟ للمعني بهذا، كولي الأمر أو نائبه أو أهل الحسبة. نعم، قال باب الإيمان بالتعجب. والأولى أن كان يقول الإيمان بالعجب، العجب اللي هي صفة العجب لله عز وجل، والتعجب أيضا، لكن يعني المشهور في النصوص عجبا. نعم، الاسم منها أو المصدر عجبا، عجب يعجب عجبا، عجب يعجب عجبا. وأما التعجب فهو من تعجب، تعجب منه تعجبا، وكذلك استعجبه. وهذه المادة بمعنى استعظمه واستغربه واستكبره. أنت عندما تعجب من شيء تستعظمه، نعم، وتستغربه، تقول هذا شيء غريب، هذا شيء يعني عظيم. فالمعنى معلوم، معنى التعجب معلوم، لكن يوصف الله منه بما يليق به. وهكذا قاعدة في جميع الأسماء والصفات. الاستواء معلوم، لكن يوصف الله منه بما يليق به. الضحك معلوم، يوصف الله منه بما يليق به. فاحفظ هذه القاعدة، فدوما تقول المعنى معلوم ويوصف الله منه بما يليق به. فمثلا العجب قد يكون بمعنى الدهشة، العجب الدهشة من فعل شيء غير متوقع أو غير معلوم، نقول هذا ينزه الله عنه. أنت تعجب من شيء، عجبت من شيء، دهشت لأنه غير متوقع أو غير معلوم بالنسبة لك، هذا ما يليق بالله. أو أن سبب الفعل المتعجب منه يخفى على المتعجب، أيضا هذا ينزه الله عنه. نعم، لأن هذا تعجب يليق بالمخلوق ولا يليق بالله عز وجل. فلا يستلزم وصف الله تعالى بصفة ما يكون منها في حق البشر، نعم، ما يكون منها في حق البشر، يعني لا يستلزم وصف الله تعالى بصفة ما يكون منها في حق البشر، وإنما يعني هذه صفات مختصة لله، منها ما يليق به وللبشر منها ما يليق بهم، لأن الصفة بحسب الإيش؟ بحسب الموصوف، بحسب المضاف إليه. نعم، فتفهم الصفات على معناها الظاهر في اللغة، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. كل هذا أيها الإخوة قواعد مهمة في الأسماء والصفات. تفهم الصفات على معناها الظاهر في اللغة، الاستواء على معناها الظاهر في اللغة، لكن ليس معنى هذا أنك تمثل الله عز وجل. ولذلك قال مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء. قلنا الأولى أن يقول الإمام بالعجب. قال أبو يعلى الفراء: باب إثبات صفة العجب لربنا تبارك وتعالى. فسماها إيش؟ العجب، صفة العجب. وشيخ الإسلام له في المجلد السادس أيضا صفحة 123 إلى 124 كلام أيضا في هذه الصفة، فتنبهوا له. قال: وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه، استعظام يعني استعظام واستغراب واستكبار للمتعجب منه، فيقال نعم، يعني شيخ الإسلام وافقهم على هذا التعريف. قال ثم فصل شيخ الإسلام، قال: وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، يعني يجهل سبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره. تأملوا، فإذا التعجب قد يكون بسبب جهل، وقد يكون بسبب خروج الشيء عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم. إذا لا يجوز على الله تعالى من التعجب النوع الاحتمال الأول اللي هو مقرون بجهل، فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب سبحانه لخروجه عن نظائره تعظيما له. فاحفظوا هذا. فإذا عجب الله تبارك وتعالى بسبب ماذا؟ بسبب خروج الشيء عن نظائره تعظيما له، يعني تعظيما لهذا الشيء. نعم. والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه وإما لعظمته، فوصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم. فهذا كل الآيات اللي فيها وصف الشيء بأنه عظيم، هذه كلها من الآيات الدالة على ماذا؟ على صفة العجب، لأن أصل العجب هو الاستعظام، الاستعظام لخروج في حق الله، الاستعظام لخروج الشيء عن نظائره. قال سبحانه: رب العرش العظيم، فوصف العرش بالعظيم هذا من التعجب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، خرج عن نظائره. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أجرا عظيما لأنه خرج عن نظائره. لولا قالوا سبحانه: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، عذاب عظيم، بلاء من ربكم عظيم، إن الله ذو فضل عظيم، إن كيدكن عظيم، ليوم عظيم، بسحر عظيم، بذبح عظيم، نبأ عظيم، حظ عظيم، خلق عظيم، فوزا عظيما، قولا عظيما، ملكا عظيما، إثما عظيما، ميلا عظيما. سبحان الله. ومن أبلغ ما يدل على هذا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله أي أن الله تبارك وتعالى يتعجب من هذا لخروجه عن نظائره. وكان فضل الله عليك عظيما، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالمهم أن التعجب يوصف الله به مما يليق به، وسببه ماذا؟ خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن إيش؟ عن نظائره، لا النوع الأول الذي هو يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب. قال: وقالت الجهمية: إن الله لا يعجب. نعم. قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. عجبت هذه في قراءة الأصحاب رحمهم الله ونصر به سبحان الله الأصحاب الحمزة والكسائي والعاشر حفظوا لنا هذه القراءة. قراءة الباقين بل عجبت، عجبت يا محمد، والقراءة الأخرى بل عجبت، فهذا الله عز وجل بل عجبت ويسخر. قال ابن جرير عظم عندي، ها إذن التعجب بمعنى الاستعظام، عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا. نعم، نقول ويدل على هذه القراءة قوله تعالى وإن تعجب، يعني وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم. طيب فعجب قولهم، من الذي يتعجب؟ رب العالمين. فإذن هذه آية أخرى، وإن تعجب فعجب قولهم. قال قتادة عجب الرحمن من تكذيبهم بالبعث، عجب الرحمن من تكذيبهم بالبعث. فإذا عندنا الآن من القرآن آيتان، آية يعني فيها القراءة أجمع عليها القراء فعجب قولهم، والآية الأخرى اختلفوا فيها وهي وكلتا القراءتين مقبول. يقول ابن بطة هكذا قرأ ابن مسعود وقيل لإبراهيم إبراهيم النخع إن شريحا قرأها عجبت. نعم، طبعا تكملة الأثر قرأها عجبت وقال، وقال يعني شريح، وقال إن الله لا يعجب، هذا الإشكال. أما لو قرأها بل عجبت والله اختيار في القراءة، لكن شريح كان يقرأ عجبت ويقول إن الله لا يعجب، فقال إبراهيم كان شريح معجبا برأيه، الله أكبر، معجبا برأيه. فكل من جاء بما يرد به النصوص فهذا معجب برأيه. نعم، كان شريح معجبا برأيه، عبد الله بن مسعود أعلم من شريح. نعم، قال والتعجب على وجهين كما ذكر شيخ الإسلام، أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة، والسخط بتعظيم قدر الذنب، اللي هو الاستعظام عموما لخروج الشيء عن نظائره، هذا النوع الأول. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أيوة هذا الشاب خرج عن نظائره، لأن الشباب في الغالب أن لهم صبوة، فهذا ليس له صبوة فخرج عن نظائره، والصبوة هي ميل إلى الهوى. طبعا الحديث صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 2843، والشيخ وليد عنده قال ضعيف، فلتعلم هذا، صححه الشيخ في الصحيحة 2843. عجب ربك من شاب ليس له صبوة، أي إن الله محب له، راض عنه، عظيم قدره عنده. أي هذا الأخير هو المعتمد في معنى العجب. وأما المحبة والرضا فهذه من اللوازم، فنفرق بين حقيقة الصفة ولوازم الصفة، ما نخلط. كالذين مثلا يعني ربما تجد من أهل السنة من يقول الغضب أي انتقم الله منه، فنرجع إلى هذا، أي هذه إن كان صاحب سنة فيكون فسر ذلك باللازم، وإن كان من المحرفة فيكون حرف هذه الصفة. نعم، فنتنبه لهذا. فقول ابن بطة هنا محب له راض، هذا من لوازم العجب، وعظيم قدره عنده هذا تفسير بأصل الصفة، لأن أصل الصفة العجب هو الاستعظام. قال والثاني التعجب على معنى الاستنكار للشيء، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المتعجب من الشيء على معنى الاستنكار هو الجاهل به. على كل حال قوله الاستنكار، الاستنكار يعني لا يلزم أن يكون عن جهل، الاستنكار لا يلزم أن يكون عن إيش؟ عن جهل. فهو ابن بطة لو يعني لو ذكر الجهل لكان أبين، أما قوله الاستنكار قال وتعالى الله عن ذلك، لأن المتعجب من الشيء على معنى الاستنكار هو الجاهل به، لا، قد يكون الاستنكار واستعظاما ولا يكون عن جهل، وإنما خروجا للشيء عن نظائره. نعم، قال هو الجاهل به الذي لم يكن يعرفه، فلما عرفه ورأى استنكره وعجب منه، وجل الله أن يوصف بذلك. نعم، قال وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما دل على التعجب الأول، يعني الذي يليق بالله عز وجل، الذي يليق بالله عز وجل. وطبعا هذا يعني يؤخذ المعنى الذي يليق بالله عز وجل، هذا كثير فيما يخبر به عن الله عز وجل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، نسيهم، هل الله عز وجل ينسى؟ فلا بد أن نرجع إلى معنى النسيان. عندنا نسيان بمعنى الترك، وعندنا نسيان بمعنى الذهول، فالله تبارك وتعالى منزه عن هذا المعنى الثاني. فنسوا الله فنسيهم، يعني تركوا الله فتركهم. ثم ذكر ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله، عجب الله تعالى من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة. نعم، وهم الأسرى من الكفار، فيؤتى بهم في السلاسل فيسلمون فيدخلون الجنة. نعم، فهذا العجب لخروج هؤلاء عن نظائرهم. الذي بعده عن ابن مسعود تحت الصحيحة 3478 وفي صحيح الترغيب 630 و 1384، ويعني كثير من أئمة الحديث يرجحون وقفه. وعلى كل حال يعني هذا لا يقال بالرأي، هذا لا يقال بالرأي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من رجلين، عجب رجل ثار عن وطائه ولحافه بين حيه وأهله إلى صلاته، بين حيه، في بعض الألفاظ يعني من بين حبه، من بين حبه يعني من بين ما يحبه. نعم، من بين حبه وأهله إلى صلاته. فإذا هذا خرج عن نظائره، الناس كلهم نيام وهذا قام يصلي. فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي قام من فراشه ووطائه من بين حيه وأهله إلى صلاته طلب ما عندي. نعم، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هريق دمه، فيقول الله تعالى انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة من عذابي حتى هريق دمه. نعم، قال وعن أبي الهذيل قال إن الله ليعجب ممن يذكره في الأسواق، لأنها إيش؟ لأنها محل غفلة، لأنها محل غفلة، فالذاكر فيها يعني خارج عن إيش؟ عن نظائره. فانظر كيف هذه الكلمة الخروج الشيء عن نظائره ضبطت لنا هذا الباب. طيب، أقول وفي هذا الباب يعني باب صفة العجب قصة الضيف، لقد ضحك الله أو عجب الله من فعالكما بضيفكما الليلة. هذا رواه البخاري ومسلم، هو في الصحيحة 3272، لما هذا الأنصاري قال لامرأته تعالي نظهر أننا يعني نطفئ المصباح ونظهر له أننا نأكل حتى يعني ما يستحي من قلة الطعام، هذا بالنسبة للضيف، ففيه لقد ضحك الله أو عجب. نعم، وبالمناسبة يعني صفة الضحك وصفة العجب صفتان كما تقدم. نعم، وفي الباب أيضا عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله لملائكته: انظر إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. هذا في صحيح داود 2287. وفي الباب أيضا وهو حديث مشهور: عجب ربك من راعي الغنم في رأس الشظية من الجبل، القطعة من الجبل، يؤذن ويقيم الصلاة. يقول الله عز وجل: انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا في الإرواة 214 وفي الصحيحة برقم 41. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.